السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن التوازن في حياة المعاقين وذوي الإعاقة طبعا، ومين وأسرتهم بالإضافة إلى المجتمع طبعا. خلينا بس نشارك معكم الشاشة. التوازن بين المعاق وأسرته من باب لا إفراط ولا تفريط، لأن المجتمع دائما وأبدا يحاول أن يصل دائما وأبدا في كل قضايا إلى إما شدة فوق وإما إلى إرخاء تحت. لذلك جاء موضوعنا في الحديث هذا اليوم، محاولين البحث عن التوازن وعن أهمية هذا الموضوع للأشخاص ذوي الإعاقة بالتحديد، لأن التوازن مع المجتمع في حياتهم، في أعمالهم، في كامل تفاصيلهم، يعني يتحدث عنه الكل في أكثر من مناسبة. لكن المهم أنك أنت تتحدث عن توازن فئة معينة من المجتمع. هذه الفئة لها الكثير من الحقوق وعليها الكثير من الواجبات، حتى وإن كانوا من الأشخاص ذوي الإعاقة، حتى إذا كان المسؤول عنهم أسرة أو مجتمع، فهؤلاء الناس بحاجة إلى أن يكون حواليهم من هو مسؤول عنهم ويقدم لهم الرعاية والاهتمام والمتابعة، لأن هذه الأمور كلها ستأخذ من وقت الأسرة، ستأخذ من وقت الأخوان، ستأخذ من وقت المرافقين الكثير من الوقت إذا لم يتم ضبطها بالشكل المطلوب. ولذلك جاء موضوع اليوم من باب وأعطي كل ذي حق حقه، لأن إذا اختلفت الحقوق واختلفت التفاصيل واختلفت الموازين، لن يكون هناك إعطاء لكل ذي حق حقه، وراح على قولهم تضيع القصة وتختلف تفاصيلها. لذلك نحن نفتح مثل هذا الموضوع اليوم، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق والرعاية والعناية. طيب، إيش هو بداية التوازن؟ لما نتكلم دائما عن هذا المصطلح يبدو كذا مصطلح شوية كبير وضخم، لكن تراها مصطلح من الحياة، من الواقع، من كينونتنا نحن، أنه كيف إحنا نمشي حياتنا ما فيها شيء يطغى على شيء. يعني لما تجلس يومك كله نايم ما يصلح، لما تجلس يومك كله تدرس وتتعب ما يصلح، لما تجلس يومك كله تاكل تروح دوامات، دوام في الظهر ودوام في العصر ودوام في الصبح، ما يصلح. لما يكون عندك أسرة، هذه الأسرة أنت لا تسأل عنها ولا تراعي واجباتها ولا تراعي اهتماماتك تجاهها، ما يصلح. هذه كلها ترى نسميها توازن. لما تأخذ الأسرة حقها اليومي، لما يأخذ الدوام حقه اليومي، لما يأخذ النوم حقه اليومي، لما تأخذ المجتمع حقه اليومي، يعني أنت برضو لك حقوق أنك أنت تروح مثلا تسمر مع أصحابك، تروح تغير جو، المرأة نفسها تروح تغير جو مع صديقات لها، الأولاد أيضا لهم أصدقاء ممكن يروحوا يغيروا جو معهم، ما في إشكال. هذا هو الذي نحن نبحث عنه. يعني نقول لك باختصار أن التوازن يعني تحقيق توازن وتناسق في مختلف جوانب الحياة. طيب، إيش الضوابط اللي يضبطها؟ عندنا العمل، الحياة، الحياة الشخصية. طبعا أنت لما تحقق هذه الأشياء كلها ستضمن شيئين مهمين: الاستقرار والرفاهية الشاملة. يعني الناس كلها قاعدة تسوي هذا ليش كله؟ عشان ما يطلع عندها مشاكل، عشان ما يطلع عندها والله قنقنة وحكي زيادة وأصوات مرتفعة، وأنت أخذت حقي وأنا ضيعت حقك، والسوالف هذه كلها عشان نخفيها، ينتهي وضعها. سوف يعني نحرص على أن يأخذ كل واحد حقه. طيب، لما تنتهي المشاكل وش يصير؟ تستقر الأسرة، تستقر أنت نفسيا، تستقر الناس اللي حواليك، يستقرون كل الأشخاص اللي حواليك. طيب بعدين وش يصير؟ نبدأ نفكر مو في الكماليات، لا، نبدأ نفكر في الأشياء اللي أكبر منها. نبدأ نفكر في الرفاهية الشاملة، كيف إحنا مثلا بدل ما نجيب الأكل الأساسي، لا نفكر نروح في مطاعم، نفكر نروح في سهرات عائلية، نفكر نروح ليه؟ لأنه صار عندي توازن، المصروفات فيه والله فائض منها ونقدر نستفيد منه، لكن لما المصروفات كلها أنا أطلقها وأرميها في مكان واحد، خلاص يجي ثاني يوم بعد الراتب وأنا ما عندي فلوس، لا يصير عندي توازن، فيصير عندي فائض، يصير عندي استقرار في الميزانية، يصير عندي فائض في هذه الميزانية، وبعد ذلك أقدر أسوي أشياء ذات رفاهية شاملة أو رفاهية أكثر. طب هذا وش علاقته بذوي الإعاقة؟ ذوي الإعاقة لديهم طلبات كثيرة، الموازنة فيها تجعلك إنسان قادر على أن تقدم لهم ما يحتاجون في ظل حدود إمكانياتك. يعني لا أروح أجيب مثلا كرسي متحرك ب50,000 مع أنه بإمكاني أن أجيب ب1,500، لا أروح أجيب مثلا سماعة قيمتها 10,000 وأنا أقدر أجيب واحدة ب2,500. طبعا واحد يقول لي يا أخي طيب فيها جودة فيها كذا، نعم لكن مو هو الآن وقتها، ليس الآن وقتها. دائما كان عندي عبارة سابقا كنت أقول للناس لا تسبحوا في الهواء. إيش يعني هذا الكلام؟ أنا كنت أقصد منها إنه هذا المعاق ليس الوحيد في بيته، هذا المعاق معه إخوان، معه زوجة، معه أهل، ربما يمكن أبوك ولا أمك عايشين معك في نفس المكان أو بعيدين حتى عنك وأنت ملزم بشيء من المصاريف. فلما تصرف كل أمورك وكل تفاصيلك على ذوي الإعاقة وتترك البقية، هنا راح تصير مشاكل عليك. يعني هذا نعم له مسؤولية، لكن أولئك أيضا عليك مسؤوليات تجاههم، ولذلك يجب أن تحقق هذا التعريف بشكله الكامل التام الذي لا يجاوزه خلاف. طيب، التفاهم ليس فقط تواجد الأشياء في مكانها، يعني مو لازم أنا أحط كل شيء في مكانه، مش لازم أنا أعطي كل ذي حق حقه فقط في هذه المرحلة، بل هو تحقيق توازن نفسي واجتماعي وعاطفي. الآن أنت لما توفر كل شيء بس اللي حواليك محرومين نفسيا، محرومين من كلمة عطف، محرومين من كلمة حنان، محرومين من ضحكتك، محرومين من ابتسامتك، هم مش قاعد يتصورون عنك أنك أنت قاعد تقدم لهم كل شيء وأنت محروم. هنا أنت حققت التوازن، صح؟ حققت التوازن بينك وبينهم، حققت التوازن بين تفاصيلك اللي 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 لكل واحد منها جزء، لكن انت وين؟ انت فين؟ هل انت لما حققت لهم التوازن هل حققته لنفسك ايضا؟ هل انت متوازن ايضا انت كأب، كولي امر، كولية امر، كأم، كأي احد مسؤول عن اسرة، هل حققت التوازن لنفسك ايضا مع الذين تحاول ان تتوازن بينهم ومنهم ابنك او بنتك المعاقة؟ هنا ثلاثة أمور مهمة لازم تهتم بها، اللي هي المجتمع، العاطفة، وإيش كمان؟ النفس. الله سبحانه وتعالى خلق لك نفس وخلق لها طلبات وخلق لها متطلبات، ما يمنع أنك أنت أحيانا والله تروح مثلا تبعد عنهم، ما ينفع أنك أنت ينفع أنك أنت تختفي شوية، ينفع أنك أنت تطلع مثلا رحلة لحالك ما حد معاك، ينفع أنك مثلا تأخذ الأم وتذهبون إلى 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 منطقة مختلفة، مو عشان والله عندي معاق، طيب حطوا هذا المعاق شوية مسؤوليته على أخوانه، خليهم يتحملون معكم المسؤولية. لذلك أنا حضرت محاضرة قبل فترة بسيطة، والله قبل يمكن 3-4 أيام، تتكلم المحاضرة فيها عن إخوة المعاق وأنهم يجب أن لا يحسوا أنهم يعني ما لنا شغل إحنا، هذا مسؤولية بابا وماما، لا، يجب أن يتحملوا هم شيء من هذه المسؤولية، يجب أن يتحمل الأخ الكبير، الأخ الوسط، الأخت الصغرى جزء من مسؤولية هذا الطفل المعاق، سواء كان أي نوع من أنواع الإعاقة. في إعاقات شديدة نعم، يعني يمكن أكثر عبئها على الأم حتى، مش على الأم والأب، يعني الأم أحيانا تأخذ كل الخط، يعني كل الخط يكون مع الأم وحدها، ما حد له علاقة بـ 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 بتفاصيلها مسكينة، يعني تلاقيها هي اللي يعني كل الأمور عليها، كل النقاش عليها، كل يعني ما حد يشيل معاها شيء، عرفتوا؟ لكن يا أخي الناس يجب أن تعاون بعضها، لا ترمي كل شيء على الأم، لأن الأم برضو يعني إنسانة، بشر، الأم بشر، تتعب، تأخذ شوية من الحياة وتقول لك يا أخي أنا تعبت، إذا والله ما حد يتحمل أنا ما جبت لحالي، هذا مسؤوليتكم أنتم معي أيضا، سواء الأب أو الأم أو الإخوان، فيساعدوها خاصة في الإعاقات الشديدة، والله يعينهم على كل حال، لكن يجب أن يتحمل كل مسؤول من المسؤولين في البيت أو كل عضو أو كل فرد من الأفراد مسؤوليته، تمام؟ طيب، لما نتكلم عن التوازن في حياة المعاق وأسرته، فإننا نعمل على إيجاد توازن بين احتياجات المعاق واحتياجات أفراد الأسرة. لاحظتوا هذا الكلام اللي كنت أقوله؟ صحيح المعاق يا إخواني، حتى يعني إحنا نتكلم هنا عن ذوي احتياجات خاصة، يعني حتى مريض السلياك مثلا اللي هو ما يأكل قمح، هذا يجي أكله خاص، أكله غالي جدا، يعني أكله غالي جدا، بس أنت تقول هل هذا ما يأكل هل أمنعه عشان والله الأسرة تأكل؟ ما ينفع كمان أنت تجيب أكل ب5000 لهذا الطفل لوحده والأسرة تجيب لهم أكل ب2000 مثلا، أو ما ينفع هذه الأسرة تجيب لها أكل ب 500 ريال وهذاك تجيب له أكل ب3000، ما ينفع. يجب أن تحرص على نوع من التوازن اللي ما يخل بوظائف ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن أيضا لا يقهر هؤلاء الأخوة حتى لا ينشئوا كارهين لهذا الطفل. صحيح هو عنده احتياجات، صحيح عنده يعني مصاريف أكثر منكم أنتم مجتمعين، لكن هذا لا يعني أن هم كذلك تحرمهم من كل شيء، هم أيضا بحاجة إلى أن يأكلوا، بحاجة إلى أن يشربوا، بحاجة إلى أن يصرفوا، بحاجة إلى احتياجات. والله ما تقول مثلا والله ما بعطيكم مصاريف المدرسة لأنه أروح أشتري أدوات قراءة وكتابة لأخوكم الكفيف، لا يا ما يصلح، يعني أداة الكفيف هذه قد توفرها له الدولة، قد يوفرها له أحد الجمعيات، قد وخلاص خلي فلوسها لإخوانه مثلا. يمكن في الطرح هذا نوع من القسوة أنتم تشوفونه، بس ترى نوع من التوازن يعني يصير الحياة تمشي، يصير الحياة لها طعم، الحياة يعني تتم. طيب التحديات التي تواجه المعاق، طيب عندنا مشكلات في الاقتصاد، عندنا الصحة والاجتماع أو الاقتصاد. خلينا نبدأ بالاقتصاد أول شيء. على مستوى الاقتصاد، الأب الذي رزق بفتى معاق عنده كثير من المسؤوليات الاقتصادية، لازم أوفر احتياجات ذا ولازم أوفر احتياجات إخوانه. طيب لو كان معاه في الأسرة أكثر من معاق، تصير المسؤولية دبل، تصير المشاكل الاقتصادية أكثر، تصير القضايا أكثر يعني أهمية، تصير مشاكله أعمق. فرفقا بالآباء، رفقا بمسؤولياتهم، رفقا بالأمهات، حتى الأم نفسها يجب أن ترفق بهذا الأب، المجتمع نفسه يجب أن يرفق بهذا الأب. طيب هنا مشكلات اقتصادية تواجهها الأسرة وخاصة ولي الأمر. هنا المجتمع نفسه يطالب بكثير من الأشياء، يعني مثلا لما أجي أعزم أحد على عشاء ويعتذر مني والد معاق، يقول لك والله أنا ما أقدر أجيك، ليه؟ قال والله ولدي يعني يحتاجني هذه الليلة، أوديه المستشفى أو عنده موعد أو عنده كذا. لا تزعل أنت، لا تزعل، اعرف أنه عنده ظروف ليست ظروفك، اعرف أنه عنده مسؤوليات ليست مسؤولياتك، اللي رجله في المي البارد ما هو نفس اللي رجله في النار. أحيانا نص دقيقة ما أقدر أتركها مع ولدي المعاق، أحيانا في بعض الإعاقات كذا. فأحيانا هذه القضايا تحتاج إلى كثير من الصبر، كثير من الرعاية، كثير من التوجيه، حتى للمجتمع نفسه، ترى حتى أخوان الأسرة هذه، أخوانهم، خيلانهم، عمانهم، محتاجين إن يا أخي يفهمونا، يا أخي يكفي زعل، يكفي عتب، يكفي. ولازم ما تنسونهم من الأسرة، لازم أنت تقعد تدعيه كل مرة، ادعيه كل مرة ولا تشعر، لأنه في يوم من الأيام ممكن يكون عنده وقت فراغ ويجيك، في يوم من الأيام ممكن يكون عنده يعني عشان هو كمان ما يحس انه والله جماعتي تركوني عشان صار عندي ولد معاق، او جماعتي تركوني البنت تقول جماعتي اهلي تركوني عشان عندي بنت معاقه. لا، كرر عليه الدعوه ولا تلزمه بشيء، انه والله قدرت الله يحييك اهلا وسهلا. طيب الصحه، مشاكل الصحه التي يعانيها ذوي الاعاقه هي كثيره. يعني الان تلاقي كفيف مثلا وعنده مشاكل في عيونه، تقول يعني العيون اللي لا منها فايده ولا اللي ريحتنا. يعني احنا نقول لما تجينا بعض المشاكل في عيوننا زي الضغط، زي الم شديد بسبب طبعا الكفيف يحط يده في عينه كثير فياخذ منها الجراثيم من البيئه ويحطها في عيونه فبالتالي يتاثر، فيقول والله لا منها فايده ولا لا لا تجرحه لا تجرحه، بعدين هو خله اذا هو طقطق على نفسه بكيفه. نفس المشاكل الصحية التي يواجهها ذوي الإعاقة اللي عندهم مشاكل في المنعة أو المناعة الصحية، يعني عنده مشاكل، هذا مشاكل صحية ما تخلص. ففهم هذه التحديات يعطيك نوع من الاهتمام، نوع من كيفية التصرف مع هذه الأمور. طيب هذه فهمنا لمثل هذه التحديات يخلينا نعذر، يخلينا نسامح، يخلينا نبني جسور تواصل بيننا وبين المجتمع، جسور تواصل بيننا وبين الناس، جسور تواصل بيننا وبين المحبين، جسور تواصل داخلية سواء إذا أردت في الأسرة بين الآباء وأبنائهم المعاقين، جسور تواصل بين الإخوان وأخوانهم من ذوي الإعاقة، جسور تواصل بين الأسرة وأقاربهم الأقربين، بين الأسرة وبقية المجتمع. وكمان يعطينا نوع من التضامن معهم لأنهم هم فعلا فعلا في دوامة الله أعلم متى تنتهي أو كيف حتنتهي. طيب إيش هي هذه التحديات؟ يقول لك المعاق يواجه الكثير من التحديات سواء جسدية زي المعاق حركيا عشان يتحرك يبغاله يأخذ معاها قطع كثيرة عربية والحمام المتنقل الله يكرمكم، وياخذ معه بعض السيارة الخاصة وياخذون معهم. طب هذا طيب المشلول أيضا لازم تنقل سريره، لازم خلاص يا أخي أقعد في بيتي أزيل لي. حتى هم ترى نفسهم يتمشون، نفسهم يغيرون جو، ما يقدرون. بقية الإعاقات ترى أهون، يعني المعاق مثلا بصريا ما عنده احتياجات ممكن يأخذها، المعاق سمعيا ما عنده احتياجات ممكن يأخذها إلا السماعة أو العصا البيضاء أو يعني شغلات بسيطة. لكن كل ما اشتدت الإعاقة كل ما كان عندنا كثير من المتطلبات إحنا بحاجة إلى أن نصطحبها معنا. نسيت شاحن السماعة مشكلة، لكن أنت كسوي، كإنسان سوي، ما عندك شاحن لإذنك، خذ إذنك معك وتوكل على الله، إذنك شغال ما في شاحن، لكن هذا نسي شاحن السماعة مشكلة. مثلا نسيت يعني أحيانا قطعة كذا صغيرة ما تسوى شيء تعكر عليك طول الليل، لإما أنه لا يمكن توفيرها بسهولة، وإما أنه جهاز السكر لو تنساه يقعد اللي عنده سكر في قلق، طيب ارتفع سكري، طيب ذحين بدوخ، طيب شو أسوي، طيب ما قست السكر الحين، طيب ما بقدر أكل، يقعد طول الليل يهوجس، ممكن السكر ما هو مرتفع ولا في شيء بس ارتفع من كثر التفكير عنده. ليه؟ لأنه نسي هذا الجهاز، ترى ما يسوى، روح لو تروح تشتريه من أي صيدلية عادي، لكن أنا مرتاح على جهازي يا ابن الحلال، يمكن جهازك ما فيه، لا جيبوا لي جهازي، وتروح أضرب 200 كيلو عشان يجيب جهاز ولا. لكن يا أخوان ترى هي حاجة نفسية أكثر من أنها أشياء أخرى. طيب المشاكل النفسية أو المشاكل حتى الخلطة، مشاكل التخلط مع الناس زي التوحد مثلا، ما يحب يختلط مع الناس، ما يحب يشوف ناس كثير، ما يحب يشوف إزعاج، ما يحب أحد يطالع فيه، ما يحب التواصل الحس حركي هذا، ما يحب أحد يمسك إيده، ما يحب أحد يطالع في وجهه. طيب هذا أنا أقعد أفهم الناس، أصير أنا نشرة متنقلة، ولدي ما يحب كذا وما يحب كذا وما يحب كذا. طيب إذا اختفيت عن الناس زعلوا، وإذا جبت لهم الولد ممكن يضرب عيالهم يزعلون، طب أنا وش أسوي؟ فنقول التوازن، النوع من التحدي، كيف أنت ممكن تقدم نفسك إلى الناس بحيث أنهم يا تقبلوني زي ما أنا أشوف لكم حل. طيب طبعا هذه التحديات اللي قاعد تشوفونها وقاعد تسمعونها بالضرورة تنعكس على نفسيات هالأولاد، نفسيات هالبنات، نفسيات الأم والأب، نفسيات يمكن المحيطين فيه، حتى لو كان جدة أو جد، لو كانوا ساكنين معهم في نفس البيت يعانون، ترى معهم يعانون بس مش نفس الدرجة، لكنها معاناة. كل ما كان الأسرة أكثر التصاقا كل ما كانت معاناتها أكثر، لأنهم هم بيحاولوا أنهم يقدموا وجبة دسمة من الرعاية والاهتمام، وأنه ما حد يزعلنا إحنا قبل ما حد يزعله هو، عرفتم؟ طيب أول شيء عندنا الضغوط، عندنا الضغوط المالية، وهذا طبيعي جدا لأنه حاجات المعاق غالية. والمشكلة تروح لبعض الجمعيات يقول لك والله يا أخي أنا ما أقدر. طب فعلا ترى الجمعيات ممكن إحنا نعذرها، لأنه المستفيدين عندها بالآلاف والإمكانيات بالملاليم، فممكن ما تلقى أحد يساعدك، فأنت بالتالي تلاقي نفسك أنه أنا والله في ضغوط مالية، محتاج أني أوفر شوية فلوس زيادة عشان أكفي، عشان أوفر. ولذلك الحمد لله هنا الدولة بتقدم بعض المساعدات، من المكافآت، من المعونات، من تفاصيل مالية بسيطة تساعد شوية في رفع الحمل الكبير عن كاهل الأسرة. تحديات التربية، يعني كثير من معتقداتنا وكثير من عاداتنا وتقاليدنا نبغى نوصلها لابننا المعاق اللي ما قاعد يفهمنا. طب أنا كيف أوصل له أنه هذا عيب، ولا هذا حرام، ولا هذا ما يصلح، ولا هذا كذا، ولا هذا كذا؟ أحتاج إلى الكثير من التدريب، أحتاج إلى الكثير من العناية، أحتاج إلى الكثير من الصبر حتى أوصل معتقداتي أنا اللي أنا تربيت عليها أنا، فضلا عن أني أبغى أوصل معتقدات ثانية أنه المجتمع نفسه ما يبغاها أو ما يحبها أو كذا. فهذه تحدي أيضا، تحدي تربوي، شعور بالعزلة، كثير من المعاناة اللي إحنا بنعانيها من المجتمع نفسه، أنه هو يعزل الأسرة نفسها، فتضطر الأسرة أنها تعزل الشخص ذوي الإعاقة كمان. هو لذلك بعض الأسر يعني من السخافات اللي هم فيها يخرجوا ويخلوا المعاق لحاله في 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 بيت، أو مع خدامة، أو مع نيرس، أو ممرضة، أو مع أي أحد مسؤول عن هذا المعاق، يخلوه لحاله. طيب هذا ما مو آدمي، ما يحتاج إلى تغيير جو، ما يحتاج إلى أن يرى ناس، ما يحتاج. دائما وأبدا التوازن يحل كل هذه القضايا. أنت لما تقدم توازن لذوي الإعاقة تأخذه مرة ومرة تخليه، مرة تأخذه نص طلعة، مرة يعني تمشي الأمور. واضح؟ طيب دور الأسرة في تحقيق التوازن، تقوم الأسرة بدور رئيسي في بناء التوازن، وهذا التوازن لازم يكون إيجابي، لازم يكون إيجابي. طيب كيف نسوي؟ أول شيء تقديم الدعم العاطفي، خلينا من المادي، خلى شوي تقديم الدعم العاطفي. أنت والله كويس، أنت الله، مو لما يشوفوا الله إيش بلانا فيك، الله وش تعبنا معاك يا أخي، إحنا ملينا منك يا أخي. ترى هو في الأخير يعني ما له دخل، الله اللي خلقه كذا، ما هو ما خلق نفسه المعاق، ما خلق نفسه توحدي، المعاق ما خلق نفسه أعمى، المعاق ما خلق نفسه أصم، المعاق ما خلق نفسه مشلول، فليش تحملونه شيء ما له دخل فيه؟ الله اللي اختار، والله اللي حب، والله اللي حب يختبر، والله اللي حب يسوي كل شيء، له الحكمة البالغة، ما نتدخل في هذه الأمور، انتبهوا. فنقدم نحن إذا أسرته نحن ما لقينا، يا أخي إذا الشخص العادي أسرته ما تقدم له الدعم ولا الاحترام ولا التقدير، بيروح ينحرف، يصير مجرم، يصير ألفاظه نابية، يصير أعماله عدوانية، عرفتم؟ فهذه الأمور يعني ما ندخل إحنا فيها، إحنا ما ندخل، الله اللي خلقنا كذا. طيب تقديم الدعم المادي، محتاج المعاق مو كل ما يقول والله أنا جهاز جديد نزل ما أقدر أشتريه، الأب أوكي ما تقدر تشتريه، بس شوف له أحد يساعده، طيب شوف له أحد يشتري له، كلم الدولة، شوف جمعيات اللي تقدم المساعدات التقنية المالية المادية، لازم في حل، لازم حل. يعني ما يتم يقعد على أجهزة قديمة يمكن تجاوزها الزمن إلى حد بعيد، لازم أنت تغير له، لازم تحدث له. طيب هذا الآدمي مو هو كبر، مو هو صار عنده مسؤوليات، صار عنده كذا، صار عنده السماعة الصغيرة ما عاد تنفع، تحتاج إلى تردد أقوى مثلا، يحتاج أنه يغيرها، كبر ما عاد صارت تمسك في إذنه، صارت تطيح. هذا مثلا مثال على السماعة. الكرسي مثلا، الولد عرض متن، بنت صارت ثقيلة، ما عاد يشيل هذا الكرسي، لازم يتغير، ترى أجهزتنا تتغير. الطفل الصغير أنت لما تجيب له عربية خفيفة لأنه ما يقدر يحركها، بعد 6 شهور تضطر أنك تغيرها لأنه صار ما شاء الله وحش، صار يتحرك يروح ويجي، صار يطيح يخرج، هو العربية تروح تخليه، هو يسقط من العربية. فكيف وهذا سليم، غيرت له العربية في فترة السنتين 3 مرات وهذا ما غيرت له شيء. فمحتاج أن الأجهزة اللي عنده تحتاج إلى تحديث، تحتاج إلى صيانة، تحتاج صحيح فيها مصاريف، صحيح فيها، لكن نسدد ونقارب. تشجيع المعاق على تحقيق إمكانياته الكاملة والمساهمة في المجتمع، كيف إذا أنا ما أقدره كيف هو يطلع يقدر نفسه؟ فيجب أن يكون دورنا هنا، وترى إمكانياته الكاملة وقضاياه اللي تشجعه فيها على نفسه، هذه الإمكانيات ممكن تجيب لك فلوس. يعني أنا أعرف قبل فترة مدير نادي رياضي يشتكي علي يقول والله يا أستاذ ماجد، يعني عندنا عائلة طلبنا منهم بنتهم، عشان البنت هذه ما شاء الله رياضية، يعني رياضية من طراز رفيع، وتقدر لو إنها شاركت، يعني هي فازت على الناس اللي أقل منها في منطقتنا. يعني البنت هذه خلينا أقول لكم إياها بصراحة، بطلة المملكة في لعبة كذا، ماني داري والله لعبة إيش، بطلة المملكة في لعبة كذا، جات مسابقة إقليمية في الإمارات الظاهر، هذه الأسرة منعت بنتها إنها تحضر إلى هذه المسابقة. طب البنت هذه لو حضرت، يعني هذا نوع من خلل في التوازن. أنت وش خسران لو أخذت هذه البنت وأرسلت معها أمها، ولا أنت طلعت كأب، ولا أرسلت معها أحد ثقة وتظل في رعاية الاتحاد السعودي للرياضات ذوي الإعاقة أو في رعاية النادي اللي هي طالعة معاه، بيهتمون فيها ترى، ما بيضيعونها. ترى هم نفسهم عندهم أولاد وعندهم يعني اهتمام كبير، وما راح تضيع بإذن الله. فلو إنها خرجت لكانت حققت واحدة من الجوائز الكبيرة اللي قيمتها كذا وكذا، كان جابتها واخذتها أنتم، استفدتوا منها أنتم. بس هذا الفكر الضعيف يعني حرم هذه البنت من أنها تقدم إمكانياتها العالية، وحرمها من المصدر المالي اللي كان ممكن يخفف شوية من أعباءها اللي هي مسببتها للأسرة، ويمكن الأسرة تكون سبب في هذه الأعباء، عرفتم؟ فهنا لا تجي تقفل كل البيبان وتقول يا ربي أبغى رزق، ولا تجي تقفل كل النوافذ وتقول منين أتنفس ما في هواء، ولا تجي تفتح كل البيبان وتقعد تسبح في الهواء. واضح؟ طيب كيف نبني توازن فعال بين الأسرة والمجتمع وذوي الإعاقة؟ الأساس الأول إن إحنا يكون عندنا تواصل فعال. التواصل الفعال هذا اللي إحنا بنراعيه، أول شيء نراعي فيه الله سبحانه وتعالى، بنقدم إحنا مادة دسمة من الأفكار. بعض الناس يقولك أنا ما مثلا سوى حادث وطالع عليه واحد من المجانين قال له إيش فيك يا ولد، قال له والله أنا صار لي حادث وشوف الكفرة طارت وما أدري وش أسوي. قال يا أخي طيب والكفرات الثلاث اللي معك، قال شوفها لا مركبة ما فيها شيء، هو ما يظنه مجنون. قال يا غبي، مجنون لغة مجانين، قال يا غبي خذ من كل صامولة، من كل كفر صامولة وركبها في الكفرة هذه، تمشي ولا ما تمشي يا جماعة، تمشي ولا ما تمشي، الكفر بثلاثة مسامير يمشي ولا في إشكال، تمشي ما فيها أي إشكال. طيب كيف حصل هذا الحل؟ بنوع من التواصل، وتواصل فعال، أخذ ورد، اتصال نشط، أخذ ورد، هذا يأخذ كلمة وهذا يأخذ كلمة وهذا يأخذ كلمة وردوا على بعض. طيب يا أخي ممكن عند المعاق فرصة أنه يقدم لك حل للمشكلة اللي أنت ما تلاقي لها حل، يعني في مشكلة حصلت في البيت، ممكن المعاق يقول كلمة ترى يمكن مو فاهمها، ربه مبلغ أو عام سامع، ممكن يقول لك كلمة، وإحنا شفناها كثير في المسلسلات، ترى المسلسلات أحيانا تنقل شيء من واقع الحياة، تنقل شيء من واقع التجارب. المعاق هو نفسه اللي جاب الحل، بس لأنه ما في أحد يتواصل معه ما وصلك الحل. طيب إذا التواصل فعال هذا أهم أسس التوازن أو الأساس رقم واحد، لازم أنتوا تتواصلوا بشكل دائم مع أبنائكم ذوي الإعاقة، لازم تأخذوا أخبارهم، لازم. وحتى هذا التواصل الفعال راح يحميهم من المشاكل. أنت تقول والله ولدي عنده مشاكل، طيب هل من التوازن أنك أنت تخليه يغرق في مشاكله وبعدين يغرقك معه، ولا تروح أنك أنت تتواصل مع الولد تشوف إيش مشكلته، مين اللي يعتدي عليه، مين اللي خاصمه، مين اللي يزعله، مين اللي يكرهه في المدرسة، مين اللي تأخذ وتعطي معه، مين اللي مكره، مين اللي زعلان، ما يحب أخوه فلان، ليش ما تحبه، ليش ما كذا. شوفوا يا أخي، قرب وجهات النظر، خلي يصير في توازن. لعبة التوازن اللي في الملاهي تعرفوها، اللي فيها طرفين وكل واحد يجلس على طرف، لو كان الطرف الثاني متين والطرف الثاني نحيف راح يشيل ويظل معلقه في الهواء وهذاك نازل في الأرض. تحلو اللعبة ولا لا؟ ما تحلو. إذن طب كيف يعمل المتين عشان يمشي اللعبة؟ لازم يصير في شيء من التنازلات، المتين نفسه يرفع نفسه عشان هذاك ينزله شوية، ها؟ لكن لو قعد هو هذاك بيقعد معلق فوق لأنه أثقل منه. واللعبة هذه تعلمنا كثير من الأسرار والأستار ترى. طيب الحوار المفتوح، دائما احنا لما يجي أولادنا الصغار يتكلمون اسكت انت ما تفهم، اسكت انت أهبل، اسكت انت، لازم يفهم، لازم يكون في حوار فعال. شوفوا مشاكل الحياة أحيانا تخلينا نسكتهم، وإحنا يعني ما نقصد إن إحنا نسكتهم، يعني أحيانا ما عندي وقت أسمع، بس مو دائما. لازم يجيني ولدي في يوم من الأيام وأسمع منه، لازم يجيني بنتي في يوم من الأيام وأسمع منها. ما ينفع ترى، الحياة إذا سكرت سكرت، الحياة إذا 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 زهقت زهقت، ما حد يسمعني، ما حد ياخذ كلامي، ما حد يدور له أحد يسمعه، يدور له أحد ياخذ منه. تبوا على عيالكم. طيب إذا هنا الحوار الفعال، الحوار المفتوح، هذا يساعد على فهم احتياجات المعاق وتقديم الدعم اللازم. وحتى الطفل العادي إذا يبي يتحاور، إذا يبي ياخذ منك ويعطيك، لازم تسمع منه عشان تقدم له الدعم المناسب له. واضح؟ طيب تقديم الدعم النفسي هذا تكلمنا عنه قبل شوية، وأكثر مثال يدلني على الدعم النفسي هذه البنت اللي انحرمت من انها تحقق الجائزة الخليجية في لعبة كذا، والله لو راحت كان حققتها. هذه وش نفسيتها؟ هذه ما بتقول لانه والله ابويا مشغول، ولا لان امي مي فاضية، ولا لان اخواني ما حد فاضي منهم. ها بتقول لاني انا معاقة ما حد طلعني، لاني انا عشان فيني الاعاقة الفلانية ما حد اهتم فيها. هذا هو شعورها، هذه نفسيتها، هذا هو تفكيرها. انت حرمتها من الخرجة، دمرت نفسيتها. فتقديم الدعم النفسي جدا جدا مهم. ايضا دعم نفسي اضافي، لانه يعني مشاكلهم الجسديه والنفسيه تجعلهم في كثير من الضغط، فتولد لديهم حساسيه مفرطه. بعض الناس يقول لكم انتم المعاقين حساسين بزياده، لا، لانه الحياه ترى ضغطتنا، الحياه هي اللي توجعنا، الحياه هي اللي تخلي كثير من الـ من الـ من الـ من التفاصيل معتمه، تخلي كثير من الزوايا ضيقة، فتلاقي تراكم من الأحاسيس والمشاعر، والله خلاص ما عدني قادر، فتلاقيه زادت عنده الحساسية، فتلاقيه زادت، فأقل حدث رح ينفجر في وجهك. وترى مو حساس، هو زيك أنت الآن. خليني أخذك أنت كمان، تعالي معايا وخليني أقعد أضغطك يوميا وأقول لك كلام مو كويس، وانت اصلا عندك مشكله في المدرسه، ولا عندك مشكله في العمل، ولا عندك مشكله في هذه التراكمات كلها، وش تسوي؟ اقرب طريق مفتوح، اقرب فتحه راح يخرج منها زفير الحياه كله، يطلع بانفجاره، بكلمه، بصرخه، ببكوة، باي شيء. يا اخواني اذا اخذت قدر الضغط وقعدت تخليه تحت النار ويتم يضغط 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 يضغط، هل يقعد كذا ولا تلاقيه فجأة دوف انفجر، وانفجارته ما هي سهلة؟ تعرف انه قدر الضغط اذا انفجر ممكن يهدم سقف مطبخ، ممكن يسوي فتحة، ممكن يدمر يعني ايش اقول لك مطبخ كامل باللي فيه. فالضغوط الله يكفينا شر الضغوط. طيب توفير الفرص، ذوي الإعاقة محتاجين الى انهم احيانا يقول لك والله هذه فرصتي الأخيرة، يعني اذا ما استغليتها، اذا ما انجزت، اذا ما قدمت نفسي في الإذاعة المدرسية مثلا ما راح أحد يختارني في الأنشطة بعد كذا، إذا ما أنجزت في اللعبة الفلانية بعد كذا ما راح أحد يدور علي. فوفر له الفرص. أنت لازم، هذا المعاق عنده موهبة مدفونة، لازم والله يصدقني، عنده موهبة أنت لسه ما عرفتها، فإذا عرفتها لا تقصر، حاول أنك توفر الفرص لاستغلال هذه الموهبة. طبعا عندنا البيئة الملهمة والداعمة، أن ما نقول لك يعني كون وفر كل شيء، لكن نقول لك وفر اللي تقدر عليه، لا تصير لا هذه ولا ذي، لا توفر اللي تقدر عليه ولا توفر اللي ما تقدر عليه، لازم توفر كل شيء تقدر عليه، وتحاول توفر الأشياء اللي ما تقدر عليها أحيانا. تفاهم في المجتمع، وإحنا كذا غلقنا من الأسرة نيجي عند المجتمع. المجتمع له دور كبير في توفير بيئة تفهم وتقبل للمعاق. أول شيء من دوره يعني تحقيق فرص متساوية، لا تجي في اختبار معين وتقول أنا ما أسمح لذوي الإعاقة إنهم يختبروا، ولا عندي حل لكم واطلعوا برا، كذا أنت تكون قتلته. لكن يجب أن توفر له الفرصة ليقوم بهذا الاختبار، إما تكييف هذا الاختبار أو تكييف مسؤولياتك تجاه هذا الاختبار. لا تيجي تلاقي في مسابقة رياضية قدامك ناس أطفال يلعبون وفي زميلهم الطفل المعاق تاركه على الرف، يا أخي ما يعرف يلعب كرة قدم، أيوة بس يعرف ينط، حطه في النطيطة، يا أخي ما يعرف يجري، أيوة بس يعرف إذا مسكته بيده تجروا أنت وياه وفقا لطاقاته، يا أخي ما يعرف إيش، أنت اللي ما تعرف، أنت اللي ما تعرف، ولازم تعرف. لذلك من الأخطاء التي يقع فيها التعليم أن يسندوا الرياضة إلى غير المتخصصين، يجيب لك مدرس الرياضة في المدرسة ويقول لك يلا أعطوه تحفيز وخلوه يدرب ذوي الإعاقة، طب هذا متخصص؟ هذا يفهم شيء؟ لو فوق ذلك تلاقي المعاقين قاعدين في على الكراسي والمبصرين يتدربون، وإذا حطيت حصص خاصة لذوي الإعاقة تلاقي المدرس ما يحضرها أو المدرسة، عشان ما نحط الحمل على هذا ونترك ذا. ما يعني إنه ما في ناس كوادر جيدة في المدارس، لا في موجود، لكن الأكثر هو ما وصفته. توفير بنية تحتية وخدمات متخصصة لتوفير بيئة يسهل على المعاقين أن يشاركوا فيها. إحنا زمان كانت يعني نتكلم الآن عن كل شيء، ترى الآن يمكن إحنا تكلمنا في الألعاب الرياضية، خلونا نكفي فيها. أول كان عندنا مجموعة من الألعاب الرياضية كانوا يكيفونها مدرسينا، حتى كرة القدم كنا نلعبها، كيف كنا نلعب؟ يحطوها في كيس عشان لما تتحرك يكون لها صوت. بعدين اكتشفنا لما كبرنا انه لا، في لعبة كرة قدم خاصة بالمكفوفين لها صوت، يشغل الصوت والمكفوفين يجروا وراها ويلعبوا، ما في أي إشكال. كرة السلة كيف كنا احنا نلعبها؟ كانوا يحطون لها جرس وكان يهزوا الجرس حتى انك انت تسمع وتحاول انك تعرف مكانه وتصوب الكرة عليه. طب هذه كرة السلة عند المبصرين ما في هذا الجرس. تكييفات بسيطة يا جماعة، تكييفات بسيطة تمشي الأمور، بس هذه ما يكيف فيها إلا واحد عنده شغف، عنده شغف، عنده محبة، يبغى إيش؟ ينجز في هذا المجال اللي هو فيه. واضح؟ طيب في الحياة نفسها، في الحياة العامة، لما تيجي تلاقي البيوت عندي أطفال على كراسي متحركة وأفياش الكهرباء على بعد مترين من الأرض، كيف يوصل لها ابني صاحب الكرسي المتحرك؟ لازم تنزل هالأفياش شوي عشان إذا دخل غرفته يولع النور، يشوف يا أخي يولع النور يتحرك، لازم تكييف. طيب في الأكل والشرب، عشان كلنا نصير زي بعض، لازم إذا عندي أسرة فيها طفل معاق إني أجيبه على أسرته قدام طاولة الطعام، وكلنا نقعد على كراسي على طاولة الطعام عشان ما يحس بفرق، مو كلنا على الأرض وداقين الكبسة وبالخمس نضرب وهو رامي له صحن فوق، ترى حتى هو يقول يا أخي يا ليتني آكل معهم، فحطوا صحنكم فوق على طاولة وكلوا معه. أحيانا ما يكون فيه شيء، ما يكون عندي أي ألم، بس لما يجيني المعاق يقول لي خذ الكرسي ذا واقعد جنبي، أقول له سم طال عمرك ابشر، واقعد جنبه عشان نصير أنا وياه في نفس المستوى. حتى المعاق اللي مش حركي، يعني معاق مثلا كفيف وجالس على كرسي عنده مشكلة، اما ديسك عنده مشكلة اي شيء، يقول لي خذ الكرسي، لا اقول له لا لا والله انا بقعد في الارض، انا بقعد في الارض اموري طيبة، لا يا اخي خذ الكرسي وجلس، جبر الخواطر على الله، نوع من التوازن. طيب الخدمات المتخصصة هذه نقول مسؤولية الأهل، لا مسؤولية المجتمع أكثر، مسؤولية المجتمع، مسؤولية الجمعيات الخيرية بتحاول أنها توفرها، مسؤولية يمكن الدول إذا كان عندها قدرات تحاول أنها توفر بعض الخدمات المتخصصة أو كل الخدمات المتخصصة حسب اهتمام هذه الدولة وحسب تقديرها للفئات المجتمع اللي هي مسؤولة عنهم. فعندنا الجمعيات الخيرية تقوم كثير ترى بأعباء لا تقوم بها الدول، يعني عندنا مثلا المساعدات العينية والمادية يمكن الدولة أحيانا تدفع فلوس بس، لكن الجمعية ممكن تأخذ هذه الفلوس وتعرف فين تصرفها وكيف تكيفها. أنا ما أقول لك إنه في تقصير من دولة كذا من عالم، ما يهمني، بس أنا أقول لك إنه مؤسسات المجتمع المدني أيضا عندها دور يجب أن تقوم به، سواء هذه المؤسسات متخصصة بذوي الإعاقة أو غير متخصصة بذوي الإعاقة. أحيانا الأعباء اللي موجودة عند جمعيات ذوي الإعاقة، مثلا أعطيكم واحد من الأعباء، السلات الرمضانية والأكل والشرب مثلا، من اللي المفروض يوفره؟ هل توفره الجمعيات الخيرية حق ذوي الإعاقة ولا جمعيات البر المختلفة؟ هنا في ازدواجية، يقولك والله هذول ناس تأكل وتشرب، أيوة طيب ما هذولاك نفس الناس العاديين يأكلون ويشربون، ليش أنت يا جمعية البر أو جمعية كذا ما توفري احتياجات ذوي الإعاقة من الأمور الصحية اللي هي يدخل فيها الأكل والشرب؟ يقولك لا، روحوا إلى جمعياتكم المتخصصة. طيب جمعياتنا المتخصصة وش توفر؟ توفر أجهزة، توفر دحم، توفر تدريب، ولا توفر أكل وشرب؟ ما لنا دخل مسؤوليتهم، لا هذا اسمه تنصل من المسؤولية. أنت يا جمعية البر عليك أن توفري، أنا لا أقصد ترى جمعية البر في السعودية، على فكرة الحاضرين هنا ليسوا من السعودية، حاضرين هنا من أماكن كثيرة في العالم، لكن أنا أقصد المسمى نفسه، المصطلح وما يدل عليه. يعني جمعية البر مسؤولة مثلا عن، أو جمعية الزكاة، أو جمعية سموا ما شئتم، جمعية الكسوة، جمعية إيش ما يكون يقوم مقام هذا النوع من التخصص. هؤلاء لهم مسؤوليات ثانية زي توفير الأكل، زي توفير الكساوي، زي توفير الأمور. طيب شاركوا في أخوانكم من ذوي الإعاقة، لأنه جمعيات ذوي الإعاقة مش قادرة، يا دوبها على الأجهزة والدعم والتدريب، يا دوبها، حتضيعوا مواردها في سلال غذائية وأكل وشرب وتمر وكسوة عيد ومدري وش دخلهم هم. لا تيجي تقول لي عشان والله جمعية مع، طب اللبس ذا يلبسه المعاق وغير المعاق يا أخي، إذا هو نفسه نفس المجتمع، وهذا هو التوازن اللي احنا نتكلم عنه، هذا هو التوازن الذي لو قامت به جمعية ذوي الإعاقة، لو قام به جمعية من جمعيات المجتمع المدني لمشى الحال. لكن لما نرمي الحمل على جهة تبي ترتفع كفة وتبي تنخفض كفة ثانية، واضح؟ الله يبارك فيكم. طيب بناء جسور التواصل، وهذا أمر مهم بين المعاق والمجتمع. إحنا لما نروح كمعاقين إلى حفلات في المجتمع لا نصير فرجة، لا نصير مصب للدعوات، الله يشفيك الله يعافيك. طب أنت ممكن تصير مكانه في يوم، ليش تجرحه؟ أنت ممكن تصير في مكانه في يوم، ليش تجرحه؟ حتى الهمس بالدعوة لا تهمس قدامه، الله يشفيك. بالمناسبة الإعاقة ليست مرض، الإعاقة ليست مرض، لأن المرض يجي ويروح، الإعاقة ما تروح، الإعاقة ثابتة. الإعاقة ألم بالليل وهم بالنهار، عكس الدين اللي هو هم بالليل وألم بالنهار، واضح؟ فكونا من دعواتكم، ادعي يا أخي إذا صرت على بعد 5 كيلو ادعي، قول والله شفت واحد أعمى الله يشفيه، لكن لا تقولها قدامي مباشرة، بلتفت في وجهك وأقول لك أنا ماني مريض. وفي فرق بين أنا مريض وأنا معاق، في فرق. طيب تشجيع الحوار المفتوح، بناء جسور التفاهم، توفير فرص تلاحظون أنها تشبه نفسها اللي موجودة في التوازن بين المعاق وأسرته، لكنها على مستوى أعمق، على مستوى أكبر، تحقيق فهم أعمق. هنا المهم هذا، ليش هذا المهم؟ لأنه أنت إذا فهمت اللي هم حواليك راح تقدر مشاعرهم، بس إذا صرت دفش ما راح تفهم ولا راح تقدر. تمام؟ طيب التحول إلى نهج إيجابي، إحنا دائما نعاني من كثير من الأشكال المغلوطة اللي موجودة في المجتمع. يعني واحد من المجتمع يقول لك كلمة تزعل، واحد من المجتمع يسوي لك سلوك يطفش، واحد من المجتمع يعمل لك حركة تجيب لك الهم والغم. طب احنا كيف نتحول الى تحول ايجابي؟ نقلب الشكل هذا 360 درجة. واحد، أن نرى المعاق كفرصة، مو فرصة استرزاق، انتبهوا، مو فرصة استرزاق فئة إيش؟ الفئة الغالية على قلوبنا عشان نعبي جيوبنا، أنتوا كويسين تعالوا عشان نعبي إحنا جيوبنا، لا، مو فرصة استرزاق، فرصة نكبر وأنتوا تكبروا معانا، فرصة نحبكم وتحبونا، فرصة إنه إحنا يعني فرصة إنه ما أدري شو أقول، ناخذ أجر منكم تأخذون، أنتوا تكبرونا، أنتوا ما أعرف شو نوع هالفرصة، بس أهم شيء إنها ما تكون فرصة استرزاق، ما تكون فرصة شحدة تشحذون بهؤلاء المعاقين، ما ينفع ولا يجوز. وترى كثير من المعاقين بدأوا يتركون بعض الأماكن عشان ترى وصلتهم الصورة بشكل ممتاز، صاروا يعرفون من هو اللي يشحذ فيهم، وصاروا يعرفون من هو اللي ينبسط ويعتبرهم فرصة لما يجونه. أي تحدي في الحياة يمكن أنك تحوله إلى فرصة. والله أنا ما أقدر آكل بالملعقة، أسوي لي جهاز بسيط أقدر آكل فيه. والله أنا ما أقدر أكتب زي المبصرين بالقلم، أجيب لي جهاز مساعد أمليه بالصوت ويكتب لي. كل التحديات اللي موجودة ممكن تكون فرصة، فرصة الاختراع، فرصة الابتكار، فرصة لأني أنا أكسب من وراء هؤلاء المعاقين بس ما أضرهم. المعاق يجب أن تراه كشريك في بناء الأسرة والمجتمع، ما تراه كعبء عليهم، لأنك إذا رأيته كشريك راح تساعد هالشريك، لكن إذا رأيته كعائق أنت العائق. تشجيع الاستقلالية الخاصة بذوي الإعاقة، لازم ما يظل يعتمد علي، أنا بكرة حموت، أنا أبو أنا أم بكرة بموت أخليه لمين؟ لازم أعطيه كافة المهارات اللي هو يحتاجها قدر الإمكان، قدر طاقته، قدر طاقته، يجب أن يكون لديه المهارات الأساسية اللي هو يحتاجها. وبعدين إذا في مهارات ثانوية قدر عليها الحمد لله الخير وأهله، ما قدر عنده المهارات الأساسية. لا تعطيني سمكة كل يوم، علمني كيف أصيدها، ما أبغى منك ولا سمكة بس علمني كيف أصيدها، ما أبغى منك ولا أكل بس علمني كيف أجيبه، ما أبغى منك ولا لبس بس علمني كيف أخيطه. لازم أنت تشجع هذا المعاق على أن يساعد نفسه في بناء مهاراته وقدراته وفق الإمكانيات التي هو قادر عليها. استخدام التكنولوجيا للتضامن، الحمد لله كثير من الأمور اللي كانت صعبة قبل 20 سنة اليوم صارت سهلة. زمان كنا ندور كتاب عشان يكتبون لنا ورقتين وندفع لهم 60 70 80، وبعضهم يأخذ 100 و150 ريال. اليوم بالتقنية أنا أكتب أبحاث ودراسات بالكمبيوتر، بوجود قارئ الشاشة والسطر الإلكتروني أستطيع أن أتخطى عقبة تعال فلان اكتب لي، بوجود السماعة أستطيع أن أتخطى واحد يقعد يصارخ في إذني، بوجود المطبخ اللي يتكلم بكامل تفاصيله تستطيع البنت أن تطبخ وتأكل وتشرب وتعمل كل شيء مع أنها كفيفة، بوجود التدريب الذاتي وأشرطة الفيديو والأدوات التدريبية بإشراف بسيط من الآباء يستطيع التوحدي أن يبني عالمه. تقنية موجودة خلتنا متضامنين بفضل الله تعالى. ودائما وأبدا التقنية لازم ولا زال لديها الكثير والمزيد. المبادرات الاجتماعية والحكومية، طبعا إيش نتكلم عن مؤسسات خيرية، نتكلم عن مسابقات بسيطة في الحي، أبناء الحي، أنت في حيك عندك كم معاق في الحي موجودين عندك؟ ليه يا مركز الحي ما تشارك هؤلاء الأبناء؟ ليه ما يكون عندك مناسبات وفعاليات تخبر أهل الحارة أنه والله أنا عندي فعاليات ممكن المعاقين يشاركون فيها عشان يجيبوا الآباء أبنائهم من ذوي الإعاقة بدون تجريح وبدون أي مشاكل يشاركوا في هذه الفعاليات؟ الإفطار الرمضاني اللي بتمدد الجمعيات سفر له، ليه ما تدعي ذوي الإعاقة يشاركوكم في يوم الأيام؟ ما هي فعالية اجتماعية، خليهم يشاركوكم، مبادرة اجتماعية. الأندية الرياضية ليش ما توزع تذاكر مجانية على ذوي الإعاقة وتقول لهم تعالوا احضروا الملعب إذا حابين، ونوفر لكم هانسيست اللي هي حقة الصوت هذه مثلا إذا كان كفيف، وتخليه يسمع المباراة بصوت فارس عوض وهو بين الجمهور. مبادرات، كلها مبادرات. القنوات الفضائية المشفرة اللي عندها دخل بالملايين ليش ما تقدم اشتراكات مجانية لذوي الهمم؟ سمونهم ذوي الهمم؟ لا لا، احنا ما نبغى ذوي الهمم، احنا ذوي إعاقة، احنا نعرف حدودنا كويس، ما عندنا همم ولا احنا عباقرة ولا احنا ذوي قدرات خارقة ولا احنا اي شيء، احنا نبغى مكانتنا اللي احنا نستحقها في المجتمع بدون تهميش بدون رفع. كل واحد فيكم قادر يسوي شيء، كل واحد فيكم قادر يعمل حاجة، بس متى وكيف؟ في الوقت اللي انتم تختاروه، في الوقت اللي انتم بتختاروه. طيب ليش التوازن مهم في الحياة سواء للناس العادية ولا ذوي الإعاقة؟ عندنا تعزيز الصحة العقلية، هذا أهم شيء، لأن أنا قلت لكم في البداية حياة بلا مشاكل إنجاز كبير. باختصار، لو أنا عندي مشاكل اليوم، التقنية ما اشتغلت، الزوم ما تفعل، الجمعية نفسها ما وافقت لي على هذه الفعالية كما صارت، بس بما أني عندي 5G وإنترنت كويس وزوم ممتاز، أنتم موجودين معي اليوم، بما أني حصلت على تصريح من الجمعية أنا أقدم هذه الفعالية اليوم، لاحظتم؟ فعندي عقل، هذا العقل خلاني أروح أحضر إلى هذه المحاضرة وأبدأ أتكلم فيها. تعزيز صحة عقلية، مثال واحد عليه أنت قيس، عليه أنت قيس تحسين الصحة الإيش الجسدية. أيضا لما أنا أعمل رياضة كمعاك إنسان عادي، ليش؟ عشان ما يصير عندي كرش ولاقي نفسي بكرة ماني قادر أتحرك، ولا أمشي يعني مترين ولاقي ماني قادر أمشي تعبت. هاي صحة جسدية ولا صحة بطيخية؟ هاي صحة جسدية، أنت كيف تنميها؟ تحسين الجودة الشاملة للحياة. إحنا عندنا مشروع في السعودية هنا اسمه جودة الحياة، هذا من ضمن تفاصيله تحسين الجودة الشاملة في الحياة. حياتي كلها كيف تمشي، من هي وكيف طريقتها وإيش تفاصيلها، وكيف أنا أسحبها إلى أعلى الإمكانيات من أجل تقديم جودة حياة ممتازة. يعني مثلا أكون بين فترة وفترة ساكن في بيت 10 في 10، 10 متر في 10 متر، وبيت ملوث، يعني الهواء اللي فيه عوادم سيارات ومشاكل، كيف أستطيع أني أروح أسكن في فيلا في منطقة هادية بجو عليل؟ كيف أستطيع أني أحقق التوازن بين هذه الرغبة وبين الرغبة السابقة؟ كثير من الجهد أنت بتسويه، بس في الأخير أنت راح تحاول أنك تحقق توازن. لا تروح تستدين قرض وتأخذ مقابله دين مرتين، لا تروح تأخذ 500,000 وتدفعها 1.5 مليون، تكون كذا غبي، ما أنت متوازن. لا تخليهم يضحكوا عليك، قول لي 25 سنة، مين بيصبر علي 25 سنة؟ يا حلو، أخذ فلوسه في 10 سنين، وال 15 سنة أنت قاعد تعطيه أرباح، ركز في اللي قاعد تسويه في عمرك، هذا مو توازن، هذا هبل. طيب، الصحة الجسدية، التوازن في كل شيء مهم جدا، وهو بيساعدك على تحسين اللياقة البدنية والقوة العضلية. طيب، هذه فائدة واحدة. الفائدة الثانية، يحسن جودة النوم والطاقة العامة، يقلل من مخاطر الأمراض. ترى اللي قاعد عندهم أمراض قاعد تصير، يا أخي كل شيء بقضاء وقدر، ما اختلفنا، بس لو كان هو متوازن كان قللنا من حدوث مثل هذه الأمراض. لو كان بطل الأبيضين الملح والسكر كان لا جاء ضغط ولا جاء سكر، بس هو قاعد يدق في النعمة ومهو داري، فتلاقي البنكرياس بكى واشتكى ومات فجاء سكر، تلاقي الدم تزفر وامتلى ملح وصار يضغط على المخ والأعصاب. طيب، يقلل مخاطر الأمراض المزمنة زي الضغط والسكري، نعم كل هذه وغيرها كثير من فوائد التوازن الصحي. الصحة العقلية، إيش فائدة التوازن مع الصحة العقلية؟ عندنا مستويات التوتر والقلق، اكتئاب، مشاكل نفسية، انتحار، هذا كله ليش؟ ليه تسأل أي نفسك ذي ملكك أنت أصلا؟ نفسك حقتك كذا جات مغلفة وأعطيناك وركبناها في جسدك وقلنا لك يلا عيش، حقتك ذي ولا حقة الجيران؟ هذه حق ملك لله سبحانه وتعالى، هو الذي وضعها في هذا الجسد وهو الذي استأمنك عليها، فيجب أن تحافظ عليها. والتوازن يا أخي، ازعل بشويش، احمق بشويش، افرح بشويش، كل شيء بتوازن عشان تمشي الأمور. طيب، تقليل مستويات التوتر والقلق يعزز من الاستقرار العاطفي. يا أخي، أي علاقة ما ضبطت معك غيرها تيجي، تات القصة، يقلل من خلاط الشخص العاطفة السلبية. مش شرط حب يا إخوان، مش شرط حب بين شخص يعني رجل وامرأة، ممكن تكون صداقة عابرة بس والله صديق أو صديقتي كبنت صديقتي ما قدرت هذه الصداقة، ما تنتهي الدنيا، مع السلامة، بدل مدري مين مية مدري إيش، مع السلامة، الله يستر عليها، تروح تجيب لها صديقة ثانية أو يروح يجيب له صديق ثاني وانتهت القصة. يساهم في تحسين التركيز والذاكرة. لو عندي الآن مشاكل ما يمديني، يعني ترى هنا اللي مكتوب كله نقاط، الكلام المهم من راسي، لو أنا مشوش، لو عندي ذهن مو صافي ما قدرت أقول شيء في هذه المحاضرة، تمام؟ فالتركيز والذاكرة شكوت إلى وكيع سوء حفظي. من هو ذا؟ من هو ذا اللي كان يغطي الصفحة اليمين عشان ما يشوف الصفحة، يغطي الصفحة اليسار لما يقرأ الصفحة اليمين عشان ما يشوفها ويحفظها؟ الكتاب صفحتين عن يمين وعن يسار، هو يغطي الصفحة اليسرى عشان لما يقرأ الصفحة اليمنى ما يحفظ اللي موجود في الصفحة اليسرى. وش يقول؟ شكوت إلى وكيع سوء حفظي، يا ناس أنا ما عاد أحفظ، عندي مشكلة، فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور وأن نور الله لا يؤتى لعاصي. صح؟ هنا الفكرة، هنا القصة، هنا التفاصيل كلها. أنا اشتكي لك أني أنا مش قادر أحفظ، ليه؟ لأنه أنا عندي مشاكل قاعد تشوشني، لكن لما يكون عندي توازن، يكون عندي كل شيء تمام، ما عندي هذه المشاكل كلها. طيب، العلاقات الاجتماعية أيضا، لا تعطي أحد فوق حجمه، لا تعطي أحد شيء أكبر مما يستحق، لا تروح عزيمة وانت مشغول، لا تدفع مصاريف من تقدها، لا تسمع كلام أم العيال إذا بغت تورطك، ترى ما يهمها، إن شاء الله تصرف اللي في جيبك في يوم واحد. بس هي متى تهتم؟ إذا لقت ما في دخل، فتعرف إن الله حق، وتبدأ تفكر في التوازن، تقول لك الله لو خلينا مصاريف، بس متى؟ بعد إيش؟ بعد ما الصيف ضيعتي اللبن. لما أنت تيجي تقولي الله متى نخل، يعني لو إننا ما صرفنا 2000 ريال أمس كان كفتنا اليوم وبكرة وبعده، إيوة وين كنتي لما صرفناها؟ طيب حكيم اللي يعرف متى أقول إيوة ولما أقول لا. طيب، هذا الأمر جدا مهم، يعني لازم أن نظرة. طيب، تكلمنا عن العلاقات الاجتماعية، وقلنا في العلاقات الاجتماعية أنه تحقيق التوازن بين هذه العلاقات الاجتماعية هو مسؤولية، يمكن مسؤولية مشتركة، لا بين المجتمع نفسه ولا بين الأسرة ولا بين الشخص ذوي الإعاقة، ويمكن المسؤولية الأقل هي تكمن على ذوي الإعاقة نفسه، لأنه زي ما ذكرنا أنه ما له دخل في اللي صاير أصلا ولا له علاقة فيه أبدا. طيب، إحنا نتكلم عن أنه العلاقات الاجتماعية إذا كانت متوازنة فهي تعزز القدرة على التفاعل الاجتماعي وبناء علاقات قوية. إيش يعني إنه أنا عندي مثلاً أصدقاء كثير، سواء على كل الأصعدة، على مستوى الأسرة، على مستوى ذوي الإعاقة، إذا كان عنده أسرة أصدقاء كثير يقدر يتفاعل معهم، يقدر يكونوا علاقات وصداقات ومحبة بينهم، ويقدروا يعذروا بعض ويسامحوا بعض. يعني ترى حتى لذوي الإعاقة في أصدقاء مقربين مخلصين، أصدقاء هذول من على قولهم من الروح أقرب، فتلاقيه. وحتى أنت كشخص عادي، ما كل الأصدقاء ليسوا في مرتبة واحدة، كلكم بتحاولوا أنكم أنتوا تكونوا على مستوى معين من الصداقات، لا نبعد عنه ولا نقرب. يعني بعض الناس تحط لهم أنت خطوط معينة، وبعض الناس لا، تلاقي ما عنده ولا خط. فتعزيز القدرة على التفاعل الاجتماعي وبناء علاقات قوية، هذا من أهم الأمور التي يسهم فيها التوازن في الحياة. أيضا يحسن التواصل والتفاهم مع الآخرين. دائما إذا ما عندك مشاكل أنت حياتك أوكي، راح جوهد على قولهم، انطلق، تقدر تتحرك، تقدر تتوازن، تقدر تتفاعل، تقدر تقدم للناس كثير من العطاء، كثير من المحبة، لأنه أنت تقدر تتواصل، خط رايح خط جاي. تعرفون أنت وسائل التواصل إيش هي، وسائل الاتصال إيش هي؟ عندنا 4 وسائل اتصال، اللي هي الرسالة والوسيلة والمستقبل المرسل، هذه الوسائل الأساسية بالإضافة إلى التغذية الراجعة وردة الفعل وما أدري إيش والتشويش لكن هذا مش مهم كله. أهم شيء أن تكون عندك رسالة رايحة وجاية تأخذها وتستقبلها وترسلها. فهذه جودة التواصل إذا أنت متوازن في حياتك، إذا ما عندك إشكاليات، إذا أنت دائما متوازن، دائما عندك حياتك بدون مشاكل، تقدر تأخذ وتعطي مع الناس بشكل طبيعي جدا. طيب، التحفيز والإنجاز. دائما ذوي الإعاقة من الناس اللي هم بحتاجين دائما وأبدا إلى كثير من الصبر، كثير من العناية، كثير من الاهتمام، كثير من التحفيز. أنت لازم توصل هذا الشخص على قول واحد، يقول اعصر الليمونة عشان تأخذ أكبر قدر من إيش، من ويتها. اعصر الليمونة دائما وأبدا إلى أقصى قدر عشان تستطيع أن تأخذ أجود ما فيها من عصارة وأجود ما فيها من ماء. طيب، التوازن يعز من الرضا، الشعور بالرضا والسعادة في الحياة. دائما إذا والله حياتي كويسة، أمور الدينية ماشية، أمور الاجتماعية ماشية، أمور المدرسية ماشية، أوه أنا فوق، أنا توب، أنا إنسان يعني سعيد جدا في حياتي، سعيد جدا في طاقتي، سعيد جدا في يعني إيجابي. دائما تلاقيني وأبدا، دائما وأبدا تلاقيني شخص إيجابي، تلاقيني شخص منطلق مع القيود، بدون قيود، بدون أي أحد يوقفني، لأن أموري كلها طيبة، أموري كلها متوازنة. يحسن في الدافعية. التوازن يخليك إذا تفكر في شيء غير اللي مو متوازن يجيبها شمال، الغير متوازن يخربها، لكن المتوازن لا، يبدأ ينظر إلى الأمور بطبيعيتها، يبدأ ينظر إلى الأمور ب والله إيش اللي لي وإيش اللي علي وكيف أنجز وكيف ما أقع في الخطأ. أهم شيء مو أنك تقدم على الموضوع، أهم شيء يعني فكر الله يكرمكم في الخروج من الحمام قبل الدخول إليه، لأن الدخول إلى الحمام سهل، تفتح الباب وتدخل. ترى حتى بعض حمامات ذوي الإعاقة عندها تقنيات معينة، تدخل على طول هي تقفل. طب أنا كيف أفتحه بعدين؟ شو الحل؟ لازم أعرف. ولذلك أنا كنت يعني أحترم بعض الشخصيات لما يجي يوديك للحمام يقول لك ترى انتبه، هذا حمام مخصص، ترى هنا في زر لازم تضغطه عشان يفتح الحمام بشكل عالي، ترى إذا ما ضغطت هذا الزر راح تقعد في الحمام بدون مساعدة، ما حد حيساعدك، لأنه إحنا ما نقدر نفتحه إلا نروح عاد نشوف الصيانة كيف يفتحوا مثل هذه الحمامات. إذا انقفلت نروح نجيب مفتاح معين، أو نروح نجيب أحد يكون عنده البصمة مسموح له، بصمة تقنية معينة. يعني قد يكون هذا الشخص موجود وقد لا يكون موجود، قد يكون مفتاح موجود وقد لا يكون موجود. فدخول الحمام زي خروجه، فدائما وأبدا يعني شيء بالشيء يذكر، شيء بالشيء نادرا يعني، بس إنه ممكن يصير. فالدافعية والإصرار عشان تتقدم أهدافك وتسعى إليها يجب أن تكون شخصا متوازنا لتعرف لذتها وتعرف طعمها، يخلق بيئة إيجابية للتطوير المهارات الشخصية والمهنية. ذوي الإعاقة إذا كان يشتغل، أو حتى أبوه وأسرته إذا ما كان عندهم مشاكل راح تلاقيه يؤثر على عمله. إذا عنده مشاكل حيكون في عمله مشتت، ما حينجز، ما حيقدم، يطالعوا فيه الناس يا أخي أنت كنت كويس إيش فيك، والله اليوم أنا ماني مزبوط، اليوم عندي مشكلة في الولد، عنده مشكلة في كذا. حتى تلاقي كثير من الأولاد الزملاء في العمل يعرفون والله هذا عنده ولد معاق وإحنا لازم نتحمله، بس في المقابل ترى ما حيتحملوك إلى الأبد. يعني راح تيجي فترة زميلك في المكتب يقول لك يا أخي وبعدين، أنا أشيل شغلك كله، أنت وين؟ فلازم يكون عنده يعني إعطاء لكل ذي حق حق، العمل له حق، البيت له حق، المعاق له حق. كل هذه التفاصيل يجب أن لا تغفل عنها عشان تكون شخص متوازن وتعرف شي اللي لك وشي اللي عليك، وما تدخل في مشاكل تغرق نفسك فيها أو يغرقوك الآخرين في مشاكل ما لك دخل فيها. طيب، يخلق بيئة إيجابية لتطوير المهارات. طبعا أنت لما تتكلم عن المهارات والتفاصيل فيها وكيف تشوف أنت حتى في حياتنا العامة، نلاقي بعض المعاقين أسرهم موفرت لهم كثير من التفاصيل، فتلاقي عنده مهارات عالية. يعني ممكن تلاقي خطيب مفوه، ممكن تلاقي متحدث، ممكن تلاقيه مبدع، ممكن تلاقيه رياضي ممتاز، ممكن تلاقي منين؟ طب ما في نفس المعاق زميله الثاني عنده نفس الخصائص ونفس التفاصيل ونفس المعيشة، بس ما عنده هذه المهارات كلها. ليش؟ كيف راحت؟ كيف؟ لأنه هنا في توازن، أعطوه حقه وأعطوه حق الآخرين، الآباء والأمهات. تمام؟
المهارات هذه ما تجي بين يوم ليلة، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى كثير من التفاصيل، تحتاج إلى كثير من الرحمة، كثير من العطف، كثير من التشجيع والتحفيز، فلازم تمشي مع نفس الخط. طيب، الإدارة الفعالة للوقت، أنت لما تكون متوازن حتدير وقتك بشكل ممتاز. عندنا تقدير الوقت واستخدامه بشكل أفضل. لما تيجي تقعد في شغلة، أنا بعض الناس كنت أعطيهم تصميم باوربوينت أرجع له بعد يومين ما خلصوا، يا ولد كله تصميم شرائح ما في شيء، وبعض الناس تعطيه تصميم باوربوينت يخلص لك إياه بخمس دقائق. طب هذا صح ولا ذاك صح؟ كلهم خطأ، كلهم خطأ، لأنه إحنا نتكلم لا إفراط ولا تفريط. لا تأخذ لي يومين ولا تأخذ لي خمس دقائق، خلك متوازن. والله هذا يحتاج شغل، أعطه الشغل حقه، لكن هذاك ما يحتاج شغل، هذاك ممكن أنا مشي كذا صور وفيديوهات ويمشي. ممكن هذاك لا، يحتاج إلى تكبير كلام، توسيع كلام، ممكن تحتاج إلى تقسيم الشريحة مرتين، تظلي قسمتين، ممكن هذا أبو خمس دقائق غلطان وذاك أبو يومين غلطان. كل شيء وقته حلو، كل شيء بميزانه حلو. طيب، إدارة الوقت تحقق توازنا بين الالتزامات الشخصية والمهنية، حق العمل للعمل، حق البيت للبيت، لا تدخل ذا. بعض الناس يأخذ ملفات ويروح يوديها البيت. طيب، ومسكينة ذيك اللي قاعد عنها ثمان ساعات تشتغل وجايب لها شغلك معك في البيت، هي وين حقها؟ وين مكانها؟ طيب، المعاق نفسه اللي انت تبغى ترعاه وين مكانه وين حقه؟ الأسرة نفسها اللي انت تبغى ترعاه وين مكانه وين حقه؟ إذا أنا منهمك في شغلي في البيت وبرا البيت، يا رجل ما حياة كلا. طيب، هذا إدارة الوجه بشكل ممتاز. يعني انت لما تدير الوقت بشكل ممتاز تحصل على نتائج ممتازة. التطوير الشخصي أيضا يسهم التوازن في تحقيق التطوير الشخصي. ليش؟ لأنه يوفر وقت للنمو ليش؟ الشخصي، تعلم مهارات جديدة. أنت قاعد لما يكون عندك وقت فاضي ما تروح ترميه في مقهى ولا في ملهى ولا في رحلة ولا لا، حاول أنك تكسب منه وقت، مهارة تكسب منه، دورة تكسب منه، عمل تكسب منه، فلوس تكسب منه، شغلة تسويها. مو كل حياتنا نرميها بين التلفزيون والنتفليكس وشاهد وهالسوالف، ولا مع الأصدقاء في المقاهي، ولا نقعد نحل مشاكل فلان وعلا. طب أنا مشكلتي وقتي ما هو مظبوط، تطور المهني مش كويس، وضعي كل ما جاء واحد يكلمه يقول يا شيخ مشي يا شيخ. إلى متى مشي؟ طيب إلى متى؟ إلى متى؟ ما ينفع. لازم يكون عندك وقت تمشي بكل أمور حياتك. الأربع وعشرين ساعة دي تعرف الساعة الفلانية أنا وين رايح وين جاي وش تفاصيلها وكيف ممكن أقضيها، وتحط لنفسك كمان أوقات ترفيهية. حتى لو تبغى تقفل جوالك ولا حد يكلمك، إيوة هذا وقتي الترفيه، وقتي الخاص، my special times، أحد يكلمني فيه. لكن مو كل وقتك شغل، مو كل وقتك لعب. يعزز التفكير الإيجابي والتفاؤل تجاه التحديات الحياتية. الحياة كلها ترى ما راح تمشي سهالات. الحياة ما هي طريق معبد بالورود، لا، في مطبات، في مطبات هوائية، في مطبات بحرية، في مطبات جوية، في مطبات سلوكية، في مطبات في مشكلة والله اليوم صارت بيني وبين أم العيال زعلت أخذت قشة ومشت، في مشكلة صارت بيني وبين فلان. لازم حتى هالمشاكل لا تسمح لها أن تحدث، لكن إن حدثت كيف تتخلص منها وكيف تعالجها وكيف يكون عندك توازن في فهم اللي لك واللي عليك عشان تعتذر من أخطائك وتسامح اللي أخطأ عليك. واضح؟ لأنه إذا ما كان هذا الأمر واضح راح تتم من مشكلة في مشكلة، من مكان في مكان، من نقرة إلى دحديرة، ما في حل، ما أنجزت، لأنك غير متوازن. لأنك كل ما قالوا لك أنت غلطان في الشغلة الفلانية قلت لا أنا ما أغلط. كل ما قالوا لك أنت والله قصرت في الفيلم الفلاني، لا، هي اللي قصرت، هي اللي عملت، هي. طب ما هي اللي قاعدة مع هذا الطفل طول اليوم، ما هي اللي قاعدة مع أولادك طول اليوم، ما هي اللي قاعدة تستنيك طول اليوم، تنتظرك أنت طول اليوم، ما هي اللي قاعدة تقول يا ربي لما طلع اليوم زعلان كيف وضعه في شغله، اشتغل كويس ولا راح سوى مشكلة مع المدير وبالتالي خصم عليه راتب وبالتالي قلت مصروفاتنا إحنا. طب حتى هذه الأم، البنت هذه اللي في البيت، ترى لها حق، تراها أنثى في الأخير، تراها مزيج من العاطفة والتقدير والمحبة والحنان والرحمة ومزيج من أشياء ثانية. ممكن تنفجر، ممكن تغضب، ممكن تعصب، ممكن تكره، ممكن ما عاد يصير عندها رغبة فيك عادي. ليش؟ لأنه يداك أو كتا وفوك نفخ. ها؟ طيب الاستدامة إيش يعني الاستدامة أصلا؟ تفهموا أنتم كثير من الناس لا يفهم معنى الاستدامة، مو هو الدوام، لا الاستدامة يعني أنا كيف أخلي الحياة ماشية وهي حلوة ومستديمة وتتحرك بشكل ممتاز. تحرك تتحرك أنت ماشي والحياة ماشية، أنت ماشي والحياة ماشية وماشية بشكل ممتاز. هذا معنى الاستدامة، هذا معنى الاستدامة. في عندنا استدامة خير واستدامة شر. استدامة الخير أنت كيف حتمشي، واستدامة الشر كيف حتمشي، ولازم في الخطين من خير وشر، ولازم أنت تعرف كيف توازن بين هذول الاثنين. طيب يعزز أسلوبنا في الحياة. عندنا أسلوب، كل واحد عنده أسلوب، كل واحد عنده طريقة يمشي أموره فيها. عندنا احتياجات شخصية واحتياجات بيئة، احتياجات مجتمع، احتياجات ناس، احتياجات أسرة، احتياجات منشآت، احتياجات عمل، احتياجات سوق، احتياجات كلها أنت لازم تعرف كيف تتوازن بينها. احتياجات معاق، ولدي في البيت، لازم إحنا نعرف كيف نوازن بينها. طيب فهذه الأمور جدا مهمة. يا كرام، يظهر تحقيق التوازن في الحياة فوائد عديدة للفرد على مستوى الصحة وعلاقة التطور الشخصي، وهذا الأمر كله يساعد على إيش؟ يساعد في تعزيز السعادة. دائما إحنا مشكلتنا مع السعادة هذه، هذه السعادة، أنا كيف أكون سعيد، كيف أكون سعيد؟ تلاقي يأخذ أدوية، تلاقي عنده اكتئاب، تلاقي عنده مشاكل، تلاقي عنده، ترى بسيطة كلمة السر التوازن. كل شيء اعطي ذي كل الذي حق حقه، اعطيهم، هذا له كذا وهذا له كذا وانت لك كذا، اعطي كل الذي حق حقه تحصل تماما. التوازن في الخط الثاني اللي يفهم المعادلات سين وصاد، السين التوازن وصاد ايش؟ السعادة، يساوي حياة كريمة. طيب النماذج الناجحة ما ابغى اعطيك قصص، انت ممكن تشوفها في كل مكان في حياتك، انت ممكن تكون شخص ناجح انت نفسك. ليش انا اقعد احكي لك قصص فلان وفلان وفلان ناجح فلان ناجح وهذا ناجح وهذا ناجح؟ طب يمكن ظروفهم ما هي ظروفي، يمكن شكلهم مو شكلي، يمكن حياتهم مو حياتي، هاي ظروفنا وهذا هذه مشكلتنا وهذه مشكلتهم. بس هذول ليش نجحوا؟ انهم متوازنين. ليش انت فشلت اذا كنت فاشلا؟ لانك غير متوازن. والحياه هنا لا تعني انه والله فلان عنده قدرات خارقة ولا عالم ثاني موازي يمشي فيه، لا والله ما عندهم شيء إلا التوازن. عرف متى وكيف لازم يصير أي شيء في حياته، فعشان كذا مشت أموره. يحسن بنا أن نتذكر أن تحقيق التوازن بين المعاق وأسرته والمجتمع يعتمد على التضامن. واحد، كلنا نشيل بعض، إحنا نفهم والله هذه هنا مشكلة، هنا كذا، هنا كذا، لازم نشيل بعض، لازم نتحمل بعض، لازم نسامح بعض، لازم نغفر لبعض. جيت لقيت البيت مكركب لأنه الولد اليوم كان في حالة هيجان ما عرفت أهديه فأخذ وقتي كله، فلازم أرحمها. جيت ما لقيت غدا، أروح أنا أشتري غدا، ما هو مشكلة. جيت لقيت مثلا العيال مخربين الدنيا لأن أمهم مهتمة بفلان آدمي عور نفسه وصار فيه دم وراحت يمكن توديه المستشفى، يا أخي كويس إنها شالت عنك هم، خاصة لو كانت تعرف تسوق ولا لو كانت تدبر أمورها بشكل أسرع، كويس إنها شالت عنك هم، ما دقت عليك وقالت يا فلان الحقني ولا تعال ساعدني ولا سو، على قولهم حلت القضية بنفسها. صحيح في جانب مظلم، لكنها برضو في جانب مشرق. يقول واحد، يقول أتيت إلى المائدة فوجدت الأكل مالحا كثيرا، فسألني أحد الأولاد يا بابا أنت بتذوق الأكل مالح زي ولا لا؟ قال لا يا بابا، هذا أحلى أكل أكلته في حياتي. طالع فيه استغرب، قال لي أنت بس في لسانك فيه بلا. فلما راحت الأم بعدين قال لهم يا أولادي هذا أملح أكل ذقته في حياتي، لكن أكيد أمكم كان في شيء شاغلها اليوم وكثرت الملح، لازم نتحملها، ما ضاقت الدنيا، ما خربت مالطة، تمام؟ هذا أملح أكل أنا أكلته، بس قدامها لا، هذا ألذ أكل. ليش؟ حافظ على شعورها، أتوازن، لأنه أكيد هي تحملت شيء أنا ما تحملته، شافت شيء ما شفته، ساعدت في شيء أنا ما ساعدت فيه، غفلت عن شيء هي إيش؟ لمته. الحياة كذا، الحياة كذا توازن ومشاركة. واضح؟ طيب هذا التوازن يسهم في خلق مجتمع أكثر شمولية وإنسانية. الله سبحانه وتعالى لما أعطانا النساء وقال خذوهم وخلاص وحياتكم كلها لوز، ولا قال وجعلنا بينكم مودة، حب، ها حب، ترفيه، سكون، لعب، روحة وجية، سفر، سياحة، متعة، جمال، أخلاق، مدري وشو، ورحمة. ليش رحمة يا ربي؟ ليش إيش دخل المودة والحب واللعب والرحمة؟ قال لأن يا حبيبي الرحمة، لأن هناك أشياء ستحدث مستقبلا يجب أن ترحم فيها عبيد الله عشان الله يرحمك، يجب، وجوب. فالحياة حياتنا متقسمة بين مودة ورحمة. غلط سامح، غلطي يسامحك، غلط سامحي. هنا يحقق التوازن بين المعاق وأسرته عبر فهم الحاجات المتبادلة. أول شيء عندنا هنا فهم حاجات متبادلة، والله هو محتاجني وترى أنت محتاجه، المعاق ما أحتاجه شو أبغى فيه، لا يا حبيبي أنت محتاجه زي ما هو محتاجك. تقديم الدعم اللازم، هذا كله إيش يسوي؟ يؤدي إلى خلق بيئة إيجابية ودائمة وداعمة. هذه البيئة الإيجابية والداعمة والكويسة تساعد على تحقيق التوازن في الحياة اليومية. وإذا كانت حياتنا متوازنة، حياة يومية متوازنة، والله العظيم ترى ما رح نتعب كثير، أي مشكلة عندنا لها حل. لكن إذا مش متوازنة أي مشكلة هتلاقي بكى وزعل وخاصم وصقع بالبيبان ومشوم راح. انتبهوا، انتبهوا يا سادة يا كرام، انتبهوا يا بنات يا كريمات، إلى أننا يجب أن نتذكر إن التفاهم والمحبة هما العاملان الأساسيان لبناء جسر قوي من التوازن بين المعاق وأفراد أسرته. فلنعمل جميعا لخلق مجتمع أكثر تفهما وتسامحا. ماني في حاجة أنه يكون عندي وزارة التسامح أو مؤسسة التسامح أو عالم التسامح أروح عشان أروح أشتكي له فلان مش متسامح معايا. التسامح عمره ما يكون مؤسسة، لها ضوابط وقوانين، عمره ما يكون. التسامح هو خلق كريم بين الناس، هو محبة ورحمة ومودة وتفاهم وإحسان ومسامحة وعفو بين الناس، عمره ما يكون مؤسسة يعني تقونن وتقولب وتعمل توازن على شكلها وعلى كيفها، تسامح على شكلها وعلى كيفها وعلى ما تراه هي. لا، التسامح فينا إحنا بذرة، إذا أحسننا سقيتها كان لنا ما نريد من خير وسعادة ومحبة، إذا لم نحسن فالله يخلف علينا على قولهم. طيب خلينا إذا في أحد يحب أنه يتداخل معنا ممكن نسمع أصواتكم. تفضل أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أخوي ماجد؟ كيف صحتك؟ كيف أخبارك؟
حياك الله يا مرحبا، أهلا وسهلا.
كل عام وأنت بصحة وعافية يا رب، الشهر الفضيل.
وأنت بصحة وعافية، الله يحفظك.
أول شيء أشكركم على هذا البرنامج اللي ندل على شيء، في دل على جهودكم وعلى ما تبذلونه في هذا الأنشطة. محاضرة اليوم كانت وافية ومكملة، وهذا بفضل الله وبفضل جهودكم. مهما تكلمنا عن المعاق ما حد يحس فيه زي ما يحس فيه أبو المعاق، ولا اللي عنده أخ ولا اللي عنده أخت. وزي ما أنت عارف أنا عندي طفل توحد، وما قلته في المحاضرة من جد يعني بيّن أشياء لابد أنه أي شخص يكون عنده معاق أنه يتعامل معاه بطريقة غير عن التعامل مع الإنسان السوي. سواء مثلا إحنا في شهر الفضيل، وتعرف أنا أتكلم من ناحية التوحد، أطفال التوحد حساسين في موضوع النوم. تعرف هو عنده ساعة بيولوجية، عنده ساعة معينة ينام فيها وساعة معينة يصحى فيها. فأنت لما تيجي يدخل رمضان وتبغى تغير برنامجه عشان يصحى في وقت معين، هيبدأ ينفر منك ويمكن ينقل مزاجه وعكر مزاج البيت كامل. لذلك يعني ينصح أنه في حالة التغيير مثلا أنه يكون على مراحل، ما يكون بين يعني متعود أن يصحى الساعة 7 تيجي إلا تبغى تصحي مثلا الساعة 5، هذا ما تقدر. إذا أنت ما هياته مثلا قبل رمضان ولا قبل فترة معينة عشان يقدر هو يتقبل هذا التغيير. كذلك لما تكلمت الموضوع انه المعاق ولا الطفل بصفه عامه توحدي ولا اي، لابد له برنامج ترفيهي، لابد انك تشارك معه، لازم تاخذه وتطلع معه، سواء تلعب مع كوره، سواء في مسابح، سواء في انديه الخيول. هذه كلها برامج تخفف من يعني نفسيته، تحاول تحسن من نفسيته. مهما كان الطفل هذا محتاج انه احد ينتبه له، احد يحتضنه، لا ننفر منه. حتى زيارتك لأقاربك ممكن يصدر منه تصرفات تزعج الناس اللي انت بتقوم بزيارته، لكن لما بتروح عند ناس وانت عارف انه مقدرين وضعك ومهتمين بالشيء اللي انت قدمته له، فحيقدروا ظروفك. التغذية، مهما تكلمت انه احنا في شهر رمضان تكثر السكريات، خاصة الاشياء اللي فيها نسبة السكر عالية، وهذا من الاشياء اللي ايش تزيد من فرط حركة طفل التوحد. انا لاني انا يعني متمكن في التوحد، فبتكلم عن التوحد بصفة عامة.
أيه.
فنحاول في شهر رمضان انه ما يكون الوجبات اللي فيها سكريات عالية يعني تعطى في وقت متأخر، مثلا من بعد المغرب بعد العشاء، حتى لا تكون ايش زيادة الفرط الحركة. هذه من الاشياء اللي ايش تضايق الاهل وتضايق نفسه الطفل، يستبدل باشياء يعني تكون ايش افضل من هذا الاشياء. حكاية النوم هو له طقوس معينة في النوم، ما بقول والله البيت كله سهران واللي يلعب كورة واللي مشغل الام بي سي على صوت، نقول طفل التوحد ادخل النوم، ما حينا، لانه انت ما هيأت له الجو اللي انت متعود عليه طول السنة. هو متعود على جو الدراسي الساعة 8 9 وهو نايم، تيجي انت في رمضان وتقول له نام الساعة 2 في الليل أو 3 في الليل. فهذه من الأشياء اللي في فترة رمضان أن تكثر يعني المشاكل الصحية والنفسية هذا تقريبا نبذة مصغرة يا أخوي ماجد، والله يسعدك.
أحسنت يا أبو تركي، الله يحفظك بارك فيك إن شاء الله. ولا شك أنه كثير من التفاصيل نحن في حاجة إلى معرفتها، لأنه الناس دائما لا تنظر إلى ما يعني ما يخفى، الناس تنظر إلى الظاهر فقط. هنا إشكالية الناس أنها تنظر إلى ما هو الظاهر، لا تنظر إلى الأشياء المخفية، ولذلك لا تقدر قيمة المعاناة ولا تعرف صعوبة المعاناة التي يعانيها الطفل وأسرته، وبالتالي يلقون عليهم الكثير من الكلمات، يلقون عليهم الكثير من يعني طلبات، يمكن في جانب منها مشروعة وأكثرها غير مشروعة صراحة. لكن الناس دائما وأبدا ما لها إلا الظاهر، يا لا تستطيع أن تنظر إلى الأسرار وإلى الأستار وما بينها وما خلفها، لذلك تجد النظرة قاصرة والنظرة ضعيفة، يعني مش دارين، مهم عارفين إيش اللي قاعد يصير. فإحنا نعذر المجتمع، ونبغى كمان المجتمع أنه يعذر ذوي الإعاقة، لأنه فعلا مشاكلهم ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى وحده.
الله يكتب أجر كل من ساعد في معاق ولا اهتم فيه ولا حضنه، لو أجر الثواب. هذا عندك طير من طيور الجنة وشفيع لك يوم القيامة.
صحيح، وهبة من الله ورزق. يعني بعض الناس يفكر أنه صعوبة أو معاناة أو نعم، هو كذلك، لكنه في الأول وفي الأخير يعني أيضا هو يعاني، يعني نفس هذا الطفل نفسه يعاني، فأنت لازم يعني تساعده وتساعد أهله وتساعد اللي حواليه، لا تلقي عليهم كثير كمان من التعب.
أكيد أكيد أخوي، الله يعطيك العافية ويعطيك الصحة،
الله يحفظك إن شاء الله
جهودك في هذه المحاضرة.
الله يحفظك، تفضل يا حبيبي، الله يبارك فيك. هل في أحد يبغى يشاركنا أيضا؟ شكرا يا أحبة على حضوركم ومشاركتكم لهذه الندوة أو هذه المحاضرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في رمضان، وأن يتقبل رمضان منا، وأن يجعلنا فيه من أهل الرحمة والمغفرة والعتق من النيران. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن لا يفارق جمع على هذا أحد منكم إلا وذنبه مغفور وسعيه مشكور وعمله متقبل مبرور إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.